أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمه الله والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي. كان الكلام في الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، فهل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أو لا؟ هل قطع العقل بحكمين يستلزم قطع الشرع بذلك الحكم أو لا؟ قلنا يقع الكلام في مقامين. المقام الأول الملازمة بين الحكم العقلي النظري والحكم الشرعي. المقام الثاني الملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين الحكم الشرعي. تطرقنا في الدرس السابق إلى الملازمة بين الحكم العقلي النظري والحكم الشرعي، واتضح عدم ثبوت الملازمة، لا ملازمة بين الحكم العقلي النظري والحكم الشرعي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المقام الثاني، الملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين الحكم الشرعي، وسيتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي والحكم الشرعي بنظر السيد الشهيد. فالنتيجة النهائية لا تثبت الملازمة مطلقا، لا في الحكم العقلي النظري ولا في الحكم العقلي العملي. وهذه إحدى المسائل التي فيها خلاف كبير بين الأصوليين والأخباريين. إذا أردت أن تبحث عن الفوارق بين الأصولية والأخبارية ففي مسائل عديدة، أهمها البحث الأول الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، فهل كل ما قطع به العقل قطع به الشرع أو لا؟ الأخباريون ينكرون ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في حجية الحكم العقلي، الأصوليون يقولون بحجيته إذا قطع العقل فهو حجة، والأخباريون ينكرون حجية الحكم العقلي. الثالث الشبهة التحريمية، الشبهة الحكمية التحريمية هل هي مجرى لأصالة البراءة كما يقول الأصوليون، أم هي مجرى لأصالة الاحتياط كما يقول الأخباريون؟ هذه المسائل الثلاث أهم المسائل التي وقع فيها النزاع والعراق بين الأصوليين والأخباريين. بالنسبة إلى مسألتنا، المشهور بين العلماء يعني الأصوليين ثبوت الملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين الحكم الشرعي، و ومال إلى ذلك المحقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني في كتابه هداية المسترشدين، والميرزا النائيني رحمه الله في تقريري فوائد الأصول تقرير الكاظمي، وأجود التقريرات تقرير السيد الخوي. هذا هو الاتجاه الأول، ثبوت الملازمة. ويوجد اتجاه آخر في مقابله، وهو استحالة ثبوت الحكم الشرعي إذا ثبت الحكم العقلي. يعني الدعويان على طرفي نقيض. والاتجاه الثاني قال به المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول الغروية، وقال به أيضا المحقق العراقي في نهاية الأفكار. السيد الشهيد يقول لا هذا ولا ذاك تبعا للسيد الخوئي، فهو ينكر الملازمة وينكر الاستحالة، ينكر الأمرين، ينكر ضرورة الملازمة وينكر ضرورة الاستحالة، فيسلب الضرورتين، ضرورة الثبوت وضرورة الاستحالة، فيبقى أنه قد يثبت وقد لا يثبت، فينكر الملازمة. نأتي الآن إلى الدليل الأول، الاتجاه الأول، الذي يرى ضرورة الملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين الحكم الشرعي. مثل ماذا الحكم العقلي العملي؟ حسن العدل وقبح الظلم. فإذا قطع العقل بحسن العدل وجب أن يحكم الشرع بوجوب العدل، وإذا قطع العقل بقبح الظلم وجب أن يحكم الشرع بحرمة الظلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه أن الشارع سيد العقلاء، فإذا كان الشارع سيد العقلاء وأوجه العقلاء لا أقل هو من العقلاء، والعقلاء إذا قطعوا بحكمين الشارع منهم فلا بد أن يقطع بذلك الحكم. إذن هذا الدليل الذي أورده صاحب هداية المسترشدين، واللطيف في الكفاية إن شاء الله إذا الله بلغنا ودرستون كفاية، الكفاية جزئين، الجزء الأول في مباحث الألفاظ، الجزء الثاني في الأصول العملية. الجزء الأول مباحث الألفاظ، الكفاية ناظرة إلى هداية المسترشدين، الآن طبع حقق في جماعة المدرسين، طبع في 3 أجزاء. والجزء الثاني الشيخ الأخند الخراساني ناظر إلى كلمات أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول الرسائل. الجزء الثاني من الكفاية بمثابة الحاشية والتعليق على رسائل الشيخ الأنصاري، والجزء الأول بمثابة الحاشية والتعليق على هداية المسترشدين. هداية المسترشدين أيضا ناظر إلى كلمات أخي الفصول الغروية وغيرها من هذه المباحث. الدليل الأول صاحب هداية المسترشدين، هداية المسترشدين مباحث الألفاظ والدليل العقلي، ونحن في الدليل العقلي، يقول الشارع، هذا غير المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية الشيخ محمد حسين الأصفهاني، هذا غير، هذا الأصفهاني معاصر للنائيني والعراقي رحمة الله عليهم أجمعين. يقول الاتجاه الأول الشارع من العقلاء، والعقلاء إذا قطعوا بحكم عقلي فلا بد أن يقطع به الشرع، فإذا توجد ملازمة بين القطع العقلي والقطع الشرعي، لأن القطع العقلي من سيرة العقلاء والشرع من ضمن العقلاء، فإذا قطع العقلاء بحكمين فالشارع منهم فقد تحقق قطع الشرع. واضح إن شاء الله. نقرأ المقدار والناقشة. قال: والمشهور بين علمائنا، وهذا موجود في ذات المسترشدين للأصفهاني وفوائد الأصول وأجود التقريرات للميرزا النائيني، الملازمة بين الحكم العملي العقلي وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي، يعني بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه وبين حكم الشرع بوجوب الشيء أو حرمته. فإذا قطع العقل بحسن الأمانة حكم الشارع بوجوب الأمانة، وإذا حكم العقل بقبح الخيانة حكم الشرع بحرمة الخيانة. وهناك هذا الاتجاه الثاني، من ذهب إلى استحالة حكم الشارع متى؟ في موارد، يعني في الموارد التي يثبت فيها الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح، وهو صاحب الفصول الغروية صفحة 337 طبعا الحجرية، هداية المسترشدين صفحة 433 هذا القول الأول، القول الثاني الفصول الغروية صفحة 337، وأيضا القول الأول فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 61، وأجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 68. وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح فهذان اتجاهان. أما الاتجاه الأول ثبوت الملازمة، فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين يعني مجمعين بما هم عقلاء، يعني على أساس أنهم عقلاء لا بما هم متشرعا، بما هم عقلاء على حسن شيء أو قبحه، فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا. واضح إن شاء الله الدليل والتحقيق. السيد الشهيد يناقش بمناقشته. قبل هاتين المناقشتين نعيد مقدمة ذكرناها في الدرس السابق ونضيف إضافة بسيطة. نتكلم عن التحصين والتقبيح العقليين كحسن الظلم، كحسن العدل وقبح الظلم، حسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن الصدق وقبح الكذب. القول الأول، أنكر الأشاعرة الحسن والقبح العقليين، قالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فقالوا بالحسن والقبح الشرعيين، وقالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين، وأنكروا التحسين والتقبيح العقليين. يعني الله عز وجل يمكنه أن يدخل المطيع النار وأن يدخل العاصي الجنة، لماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. في مقابل هذا القول، القول الثاني الذي قالت به العدلية وهم الإمامية والمعتزلة، قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني في مرحلة سابقة على الشارع العقل يحكم بالتحسين والتقبيح، العقل يقول العدل حسن والظلم قبيح، الأمانة حسنة والخيانة قبيحة، الصدق حسن والكذب قبيح، مع غض النظر عن الشارع. هنا يوجد مسلك، المسلك الأول هو التحسين والتقبيح العقلي، والمسلك الثاني هو التحسين والتقبيح العقلائي. السيد الشهيد يرى التحسين والتقبيح العقلي، والسيد الخوئي وابن سينا يريان التحسين والتقبيح العقلائي. ثم يختلف السيد الخوئي مع ابن سينا في منشأ التحسين والتقبيح العقلائي. يرى السيد الخوئي أن منشأ التحسين والتقبيح العقلائي إدراك المصلحة والمفسدة، إدراك العقلاء للمصلحة والمفسدة. ويرى ابن سينا أن منشأ التحسين والتقبيح العقلائي هو العادات العرفية، العادات والتقاليد والرسوم الاجتماعية والعرفية. الآن هذه المباني الثلاثة نطبقها الآن، حسن العدل وقبح الظلم. السيد الشهيد يقول في المرتبة السابقة على وجود العقلاء، يعني لو أصلا عقلاء ما موجودين، العقل يستقل ويكتشف أمر واقعي، يعني ثبوت الحسن للعدل والظلم للقبح هذا أمر واقعي، دور العقل دور الاستكشاف، يستكشف الأمر الواقع. خلافا للسيد الخوئي وابن سينا فهما يقولان قبل وجود العقلاء لا وجود لحسن العدل وقبح الظلم، نشأ الحسن والقبح بجعل العقلاء، ثم اختلفا في منشأ جعل العقلاء. ما هو المنشأ؟ السيد الخوئي يقول العقلاء اكتشفوا وجود مصلحة في العدل ومفسدة في الظلم، فقالوا بوجوب العدل وبحسن العدل وقبح الظلم. ابن سينا يقول لا، المنشأ في التحسين والتقبيح العادات، بحسب عاداتهم ورسومهم الاجتماعية وجدوا أن العدل حسن والظلم قبيح. واضحة هذه المقدمة. الآن نأتي إلى المناقشة، مناقشة الاتجاه الأول. ما هو الاتجاه الأول؟ الشارع سيد العقلاء، والعقلاء قد أطبقوا على التحسين والتقبيح، فالشارع من ضمن المطبقين، من ضمن المجمعين، فإذا حكم العقل حكم الشرع. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد يقول تحقيق المسألة، نحن نتعامل مع التحسين والتقبيح على أنهما عقليين أو عقلائيين، يعني على مسلكنا أنهما عقليين، يعني أمران ثابتان في الواقع، دور العقل دور الاستكشاف، أو على مسلك السيد الخوي وابن سينا أنهما عقلائيين، يعني مجعولان من جهة العقلاء، العقلاء هم الذين جعلوا الحسن والقبح. هل تلتزم بمسلكنا التحسين والتقبيح العقليين، أو بمسلك سيدنا التحسين والتقبيح العقلائيين؟ هل تلتزم بمسلكنا يعني الحسن والقبح أمر موجود في الواقع، دور العقل هو دور المكتشف مع غض النظر عن وجود العقلاء، أو تكتشف بمسلك سيدنا الخوئي أن الحسن والقبح لا وجود لهم قبل حياة العقلاء، بل هما أمران مجعولان بجعل العقلاء؟ إن التزمت بمسلكنا لا تتم الملازمة، وإن التزمت بمسلك سيدنا لا تتم الملازمة. كيف؟ أما بالنسبة إلى مسلكنا لاحظ جيدا الآن المناقشة اللطيفة والحلوة. بالنسبة إلى مسلكنا الحسن والقبح موجودان في الواقع، دور العقل دور المكتشف، ودور الشارع أيضا دور المكتشف. يعني نقول حسن العدل ثابت في الواقع، وقبح الظلم ثابت في الواقع، العقل يكتشف حسن العدل الواقعي، وكذلك الشرع بما أنه عاقل يكتشف دور العدل الواقعي وحسن العدل الواقعي. اكتشاف الشرع للحسن هذا أجنبي عن إثبات الوجوب للعادل. اكتشاف الحسن شيء وإثبات الوجوب للعدل شيء آخر. إثبات الوجوب للعدل هذا حكم شرعي، اكتشاف حسن العدل هذا أمر عقلي. ما دخل هذا بذاك؟ أنت تدعي الملازمة، أصل البحث دعوة الملازمة. يعني كيف دعوة الملازمة؟ يعني إذا قطع العقل قطع الشرع. ما هو دليلك؟ تقول إذا أطبق العقلاء فالشارع ضمنهم، فالشارع قد حكم. نقول إذا أطبق العقلاء يعني إذا اكتشف العقلاء، فالشارع ضمنهم يعني الشارع اكتشف معاهم. اكتشاف الشرع للحسن والقبح شيء، وإثبات الشرع للتحريم أو الوجوب شيء آخر. واضح المناقشة أو لا؟ إذن لا تخلط المكينة، لا تخلط بين أمرين، بين اكتشاف الحسن والقبح وبين إثبات التحريم والوجوب. إثبات اكتشاف الحسن أو القبح هذا كما يكون للعقلاء يكون للشارع لأنه عاقل، لكن إثبات الوجوب أو التحريم هذا حكم شرعي يخضع للدليل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء أو قبحه فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا. المناقض الداخل ضمن ذلك يعني مدرك، لا بمعنى حاكم شرعا. قال: والتحقيق أن تارة نتعامل مع الحسن والقرب بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، يعني أمران ثابتان في الواقع، دور العقل دور الإدراك يعني دور الاستكشاف، يعني حسن قبح عقلي، وأخرى بوصفهما الحسن والقبح مجعولين عقلائيين، يعني نقول بالحسن والقبح العقلائيين. قال: رعاية للمصالح العامة، يعني العقلاء يجعلون الحسن والقبح رعاية للمصالح العامة. واضح أو لا؟ يقول: فعلى الأول التحسين والتقبيح العقليين، الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العام، لا معنى للتقريب المذكور. أي تقريب المذكور؟ الشارع سيد العقلاء، فإذا أطبق العقلاء كان الشارع ضمنهم، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح لا أنهم يحكمون بالوجوب والتحريم. ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك أيضا، يعني الشارع بما هو عاقل أيضا يدرك الحسن والقبح. وأين إدراك الحسن والقبح من مسألة إثبات الوجوب والتحريم؟ ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك يعني الحسن والقبح، وإنما الكلام في أنه هل يجعل الشارع حكما تشريعيا من وجوب أو حرمة على طبقهما على طبق الحسن أو القبح أو لا، لا يجعل الوجوب على طبق الحسن ولا يجعل التحريم على طبق القبح. يعني بعبارة أخرى يقول: إدراك الحسن والقبح شيئا وإثبات الوجوب أو التحريم شرعا شيء آخر. فإدراك الحسن والقبح أمر أجنبي عن بحثنا وهو إثبات التحريم والوجوب شرعا. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الآن الأمر الثاني يعني التحسين والتقبيح العقلائيين بناء على مبنى السيد الخوي، يعني العقلاء رعاية للمصالح العامة يدركون الحسن ويدركون القبح. جيد، لاحظ المناقشة. سين سؤال: العقلاء إذا أدركوا المصالح العامة اكتشفوا الحسن والقبح. هذا سين سؤال: ماذا تقصد باستكشاف الحكم الشرعي؟ هل تقصد باستكشاف الحكم الشرعي يعني استكشاف المصلحة أو لا؟ تقصد باستكشاف الحكم الشرعي جعل العقلاء للحسن والقبح. أنت الآن تقول العقلاء يستكشفون الحكم الشرعي رعاية للمصالح العامة. ماذا تقصد باستكشاف الحكم الشرعي؟ إن كان قصدك باستكشاف الحكم الشرعي يعني اكتشاف المصالح والمفاسد، سين سؤال قف، اكتشاف المصلحة والمفسدة، إدراك المصلحة والمفسدة، هذا من أحكام العقل النظري أو من أحكام العقل العملي؟ أجبني. إدراك المصلحة، إدراك المفسدة، هذا ما ينبغي أن يعلم أو ما ينبغي أن يعمل؟ ما ينبغي أن يعلم. فإذا كان المراد استكشاف الحكم الشرعي بسبب إدراك المصلحة والمفسدة، هذا صار إثبات الحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا بالحكم العقلي العملي، وهذا ما تكلمنا عنه في المقام الأول، فهو أجنبي عن بحثنا. وإن كان المراد لا، ليس استكشاف الحكم الشرعي بسبب إدراك المصالح والمفاسد، لا 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 لا، العقلاء عندهم أحكام في حياتهم العقلائية يجعلون مثل ما يقول ابن سينا إن بسبب عاداتهم وتقاليدهم يجعلون الحسن في شيء ويجعلون القبح في شيء آخر. إذا كان استكشاف الحسن والقبح بسبب آخر غير المصالح والمفاسد كالعادات والتقاليد، نقول إذا حكم العقلاء بالحسن أو القبح لا مبرر لكي يجعل الشارع الحسن أو القبح. إذن لاحظ يا ألخص إليك المناقشات بشكل سلس وفقا للمقدمة. ما هو الاتجاه الأول؟ الاتجاه الأول الشارع سيد يقول ثبوت الملازمة. الدليل ما هو؟ الشارع من العقلاء، والعقلاء أطبقوا على ثبوت الحكم، فالشارع إذن يحكم. المناقشة: إما أن تلتزم بالحسن والقبح العقلي، وإما أن تلتزم بالحسن والقبح العقلائيين. إذا تلتزم بالحسن والقبح العقلي ماذا نقول في هذه الحالة؟ إذا التزم بالحسن والقبح العقلي نقول صحيح، الشارع يدرك المصلحة ويدرك المفسدة، لكن إدراك شيء والحكم على طبقه شيء آخر. وإن التزمت بالمبنى الثاني، مبنى السيد الخوي وابن سينا، الحسن والقبح العقلائي، نقول منشأ الحسن والقبح العقلائي ما هو؟ إما إدراك المصلحة كما يقول السيد الخوي، فهذا مرجع إلى الحكم النظري، حكم العقل النظري، وإما تلتزم بما التزم به ابن سينا وهو أن منشأ الحكم العقلائي هو العادات والتقاليد غير إدراك المصلحة والمفسدة. نقول إذا حكم العقلاء حينئذ لا مبرر لحكم الشارع بذلك. وأضحى المناقشات أولا. نقرأ هذا المقدار. قال: وعلى الثاني، يعني بوصفهما مجعولين عقلائية، إن أريد، الآن نتكلم عن الشق الأول مبنى السيد الخوي، إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة، ما أدركه العقلاء يعني أدركوه من مصالح ومفاسد، هذا رأي السيد الخوي، منشأ حكم العقلاء إدراك المصالح والمفاسد التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح، المصلحة دعت إلى التحسين والمفسدة دعت إلى التقبيح. يقول: فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقل النظري، لأن إدراك المصلحة أو إدراك المفسدة حكم نظري لا عملي. لا العملي ليس مقولة ما ينبغي أن يعمل، إدراك المصلحة ينبغي أن يعلم أن يعرف، لأن مناطه، مناط الاستكشاف المذكور، هو إدراك المصلحة، وإدراك المصلحة من أحكام العقل النظري لا العملي، ولا دخل للحسن والقبح فيه. وقد تبين أن هذا الاستكشاف صعب التحقق أصلا، استكشاف وجود مصلحة أو مفسدة تبين بدرس الأمس أنه صعب التحقق، لأننا لا ندرك تمام الملاك، قد يفقد شرط وقد يوجد معنى. هذا تمام الكلام في الشق الأول بناء على رأي السيد الخوي. الآن الشق الثاني بناء على رأي ابن سينا: وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقرب، يعني بسبب آخر غير إدراك المصلحة كالعادات والرسوم الاجتماعية، يقول: فلا مبرر لذلك، يعني فلا مبرر لجعل الشارع للوجوب أو التحريم على وفق حكم العقلاء، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. إذا العقلاء جعلوا الحسن، الشارع غير ملزم أن يجعله، وإذا جعلوا القبح بسبب عاداتهم، الشارع غير ملزم بذلك. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول. إذن ثبوت الملازمة غير تام. الآن استحالة ثبوت الحكم الشرعي، لاحظ معي: إذا حكم العقل بحكم استحال أن يحكم الشرع بهذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا ليس إلا تحصيل للحاصل نظرا للزوم اللغوية. فإذا حكم العقل بحكم، حكم الشرع حينئذ لغو عبث لا فائدة فيه، لا طائل من ورائه، ليس إلا تحصيل للحاصل. هكذا ادعى المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 37. لاحظ مناقشة السيد الشهيد رحمه الله. يقول: يكفي لرفع اللغوية وجود ثمرة، وهنا توجد ثمرة وهي تأكيد المسؤولية وتأكيد المحركية. لاحظ إشكال العراقي وجواب السيد الشهيد. العراقي يقول: إذا قطع العقل بحسن العدل حرك نحو العدل، وأصبح المكلف مسؤولا نحو العهد، فلا داعي لإثبات المحركية للعدل من جديد. السيد الشهيد يقول: تأتي محركية الشرع لتؤكد محركية العهد وتؤكد الملاك. فإذا توجد ثمرة توجد ثمرة من حكم الشارع، وهي تأكيد حكم العقل، تأكيد المسؤولية، تأكيد المحركية. يعني يقول الشارع الملاك تام ولا يوجد شيء آخر ولا يوجد شرط آخر. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الاتجاه الثاني فقد قرب في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 37 محقق العراقي، بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو. لماذا لغو؟ لأنه تحصيل للحاصل لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية، فلا معنى للمحركية بعد المحركية، ولا معنى للإدانة بعد الإدانة، ولا معنى للمسؤولية بعد المسؤولية. واضح إن شاء الله؟ إذن لا يمكن الجعل الشرع لأنه تحصيل للحاصل. يثبت الإدانة، الإدانة ثابتة بالعام، فلا داعي لإثبات الإدانة شرعا. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، يعني بحكم العقل، لكن هذه الدرجة ترتفع، لقريت هذا يرتفع، الدرجة ترتفع بسبب حكم الشارع، غير أن حكم الشارع على طبقهما حسن الأمانة وقبح الخيانة يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح. ما هو؟ وهو طاعة المولى ومعصيته. يعني صار تجب الأمانة بملاكين، الملاك الأول حكم العام، الملاك الثاني طاعة المولى وهو الله عز وجل. تحرم الخيانة بملاكين، الملاك الأول حكم العقل والملاك الثاني نهي الشارع، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا تأكدت فلا تلزم اللغوية ولا يلزم تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن حكم الشرع سيؤدي إلى قوة المسؤولية. فإذا كان المولى مهتمان بحفظ واجبات العقل، يعني ماذا مهتم بحفظ واجبات العقل العملي؟ يعني ما يوجبه العقل العملي، يعني مهتم بحفظ ما يوجبه العقل العملي كحفظ الأمانة وقبح الخيانة. فإذا كان المولى مهتم بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية العقلية نفسها، حكم على طبقها، حكم الشارع على طبق الأحكام العملية. وإلا فلا، يعني وإن لم يكن الشارع مهتما بالأحكام العملية فلا يحكم على طبقها. وبذلك يتضح بهذه المناقشة وجود ثمرة وهي المحركية بعد المحركية والتأكيد، يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، على طبق أحكام العقل العملي. هذا بالنسبة إلى المسلك الأول، مسلك الميرزا النائيني وصاحب هداية المسترشدين. بعد: ولا بينه، يعني لا توجد ملازمة بين الحكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه، على طبق الحكم العقل العملي. وهذا مبنى المحقق العراقي وصاحب الفصول. فكلا الاتجاهين غير تام. النتيجة النهائية سين سؤال: هل إذا حكم العقل حكم الشارع؟ الجواب: لا توجد ملازمة إذا حكم العقل، فلا توجد ملازمة، لا يجب أن يحكم الشارع، سواء كان هذا من أحكام العقل النظري أو كان من أحكام العقل العملي. إلى هنا انتهينا من صغريات الدليل العقلي. يبقى الكلام في الكبرى، حجية الدليل العقلي، هل الدليل العقلي حجة في حقنا أو لا؟ حجية الدليل العقلي تأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.